له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى أنعم على هذه الأمة فأكمل لها الدين وأتم لها النعمة ورضي لها الإسلام الدين الذي لا يقبل الله من العالمين سواه، رضي لها الله هذا الدين دينا، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب رحمه الله قال: جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة الذي نزلت فيها، في عشية يوم عرفة في يوم جمعة. قال أهل العلم: النعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. النعمة المطلقة أي الدائمة هي النعمة المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. والمخاطبون بهذه الآية يدخل فيهم دخولا أوليا الذين نزلت فيهم هذه الآية، أعني نزلت على قلب النبي وهم حوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عناهم ربنا بقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وثمة إشكال يرد على نفس السالك إلى الله، فأجاب الله عز وجل عنه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله جل شأنه: صراط الذين أنعمت عليهم، بعد الأمر باقتضاء الصراط المستقيم، من أجل رفع الوحشة التي تقع في نفس السالك وشعوره بالتفرد، فأخبره الحق أن هذا الطريق الذي يسلكه لم يسر فيه وحده، وإنما سار عليه قبله من هو خير منه، وهم الذين زادهم الله وضوحا في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أبو العالية رحمه الله: قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. المقصود بالمحكم كتاب الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم بعشر سنين، فأنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل: أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. والمعنى: أن هداه الله إلى نعمة الإسلام من بين ملل الكفر وقتئذ، وهداه إلى نعمة السنة من بين فرق الضلالة، لأن الملة يعبر عنها أو يراد بها الديانة، والفرقة يراد بها الجماعة التي شذت عن الصراط المستقيم داخل الملة الواحدة. ولهذا في حديث الافتراق قال النبي: وستفترق أمتي على 73 ملة فرقة. تمام؟ فالملة يراد بها الدين المستقل، والفرقة يراد بها الجماعة داخل الملة. فقال أن النعمتين أن هداه الله للإسلام وأن لم يجعله حروريا، فالمقصود أن الله هداه إلى الإسلام من بين ملل الكفر كاليهودية والنصرانية وغيرها، وأن هداه لنعمة السنة من بين فرق الضلالة، وأراد بالحرورية بدعة الخوارج، وكانت هذه هي البدعة التي تأخذ بالعقول والقلوب وقتئذ، وهم الذين كفروا خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بين في القرآن كل شيء، ولم يدع بعده حاجة لأحد من الخلق، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فقال سبحانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار إلا قد حذرتكم منه، ألا وإن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وفي رواية حتى تستكمل أقصى رزقها، فاتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فالشاهد أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دل الأمة على كل أبواب الخير، وحذرها من كل أبواب الشر، وأنزل الله عز وجل عليه قوله عندما طلب المشركون مزيد آيات ومعجزات، فقال ربنا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفي هذا القرآن وهذه المعجزة الباقية؟ وهذا استفهام استنكاري ربا على طلب المشركين الآيات، كما طلب أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أنبيائهم وما آمنوا بعد أن جاءتهم الآيات. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للخلق كل شيء في المعاش والمعاد، في المعاش في أمور الحياة، وفي المعاد عند قدومهم على ربهم تبارك وتعالى. والمسلم عندما يصبح في يومه يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأما الرضا بالله فيتضمن الإقرار بربوبيته وإفراده بالخلق والملك والتدبير، أن هذا الرب متصف بأسماء وصفات، بأسماء حسنى وصفات علا، له الجلال والكمال جل في علاه، وأن هذا الرب الذي تفرد بالخلق والملك والتدبير هو وحده الذي لا بد وأن تصرف العبادة له، وأن لا يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لأن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، الذي يرزق والذي ينعم بالحياة هو الذي يستحق أن ترفع إليه الأيدي وأن تتوجه إليه القلوب، وأن لا يشرك به غيره كائنا من كان. ولهذا قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما الرضا بالدين فيتضمن الإيمان بصلاحيته والتقيد به وعدم الخروج عن هذه الشريعة قيد أنملة، وأن يحاكم العبد، يتحاكم إلى كل ما يند في حياته إليها. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم يتضمن أن لا يأتي العبد بشيء من قبل نفسه، أو أن يخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام، وإنما يسير خلفه ويترسم خطاه ويبحث عن مواقع قدمه ليضع قدمه مكان قدمه عليه الصلاة والسلام، لأنه إمام الهدى. ولو استفتح الخلق على الله كل باب وسلكوا إليه كل سبيل لم يقبلهم حتى يأتوا خلفه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. قال الحافظ ابن كثير: فلو كان الأنبياء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل أولو العزم منهم ما وسعهم إلا أن يتبعوه ويدخلوا تحت شريعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما وجد النبي في يد عمر بن الخطاب صحيفة من صحف بني إسرائيل يقرأ فيها، فقال النبي: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا كله ومآل الكلام أن الشرع كمل، أنه لا بد للعبد إذا أراد أن يصحح إسلامه وأن يلقى ربه وقد رضي الله عنه وقد نال الأمان من الحق جل في علاه، أن يتسربل بسربال هذه الشريعة في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وسلوكه في كل شيء في حياته. لأن الله عز وجل أخبرنا أن الطريق إليه واحد، فالله عز وجل ما كتب الفلاح إلا لحزب واحد، فقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وكتب الغلبة لهذا الحزب وحده كذلك. فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذا فتشت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد الحديث عن الفرقة إلا مذموما. قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكيف يقر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على التفرق والاختلاف وقد ذم وبين خطره وضرره؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس وجابر وابن مسعود وغيرهم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أهل الكتاب اختلفوا على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال الصحابة: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وليس المقصود بأن هذه الأمة ستزيد في الافتراق عن الأمم السابقة أنها أشر من الأمم السابقة، لأن هنا يرد إشكال، كيف يقال هذا؟ والله كتب الخيرية المطلقة لهذه الأمة في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. وفضائل الأمة لا تعد ولا تحصى كما جاء في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لسيما والنبي كما في الحديث الصحيح أخبرنا أن أمته ثلثا أهل الجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، كما عند مسلم، يعني أكثر الأنبياء من يأتي وقد تابعه على دينه سواد كبير من الناس، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. فكيف يقال أن الأمة ستفترق على 73 فرقة فتكون أشد افتراقا من المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى؟ فنقول هذا الإشكال مردود بالرجوع إلى لغة الشريعة، لأن الفرقة في اللغة لا تعني كثرة الهالكين، إنما الفرقة المقصود بها الجماعة قلت أو كثرت تسمى فرقة. وهذا الحديث يفهم مع الحديث عن الصراط المستقيم، الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث ابن مسعود أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض في الوسط، وخط خطوطا عن اليمين وخطوطا عن اليسار، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأفرض الله أن الله الحديث عن الصراط وجمع السبل لكثرة هذه السبل عن اليمين واليسار. فليس المقصود أن كثرة السبل علامة على كثرة الهالكين، لأن مع كثرة السبل قد يسير في هذا السبيل مثلا واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، عدد محصور، لكن السبل كثيرة في المقابلة بالصراط المستقيم. فالمقصود من الحديث ليس معناه أن أكثر الأمة في النار، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود كثرة طرق الضلالة في مقابلة طريق الهداية. وهذا مردود أيضا بالواقع العملي، إن السواد الأعظم من الأمة على الحق بداية من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتابعين وأتباع التابعين وهكذا. فالشاهد أن الصراط المستقيم أو الطريق الموصل إلى الله واحد، هذا الطريق لابد من بيان معالمه ليصح للعبد سيره إلى الله عز وجل. مع كثرة الفتن ووقوع الغربة الثانية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فالشياطين تريد أن تجتال الناس عن صراط ربهم، كل واحد يدعي أنه على الحق، ولكل إنسان أن يعتقد فيما يراه والصواب. ولذا كان الشافعي يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. هذا شيء طبيعي، كل الخلق رضوا بعقولهم وأفهامهم ولم يرضوا بأرزاقهم وأقواتهم. كل إنسان على وجه الأرض لا يشز عن هذا واحد من الخلق أبدا، كل واحد يقول لك: أنا عقلي يوزن بلد، أنا اللي أفهمه ما فيش واحد في الدنيا يفهمه، وقد يكون من أغبى الناس لكن مهما أوتي العبد من مال لا يقنع برزقه، ودايما عينه على ما في يد أخيه. هذه فطرة في الخلق، أن كل إنسان رضي من نفسه بعقله وفهمه، وكما قلت قد يكون من أغبى الخلق، فلكل إنسان أن يدعي أنه على الحق، لكن تبقى هذه الدعوة دعوة عارية عن الدليل، لابد من إقامة الدليل على صحتها. من الذي يصححها أو يخطئها؟ الرجوع إلى الأصل، إلى الكتاب والسنة، فهما اللذان يحكمان على كل صاحب دعوة بصحتها أو بعدم الصحة. ما من شك أن هذه الآية التي صدرت بها الحديث، كنت اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قلت أن الذين يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا الذين خوطبوا بها عندما نزلت على قلب النبي فقالها لهم، وهم الصحابة، فهم أول الناس دخولا في هذا الخير، في إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا ارتضاء الله عز وجل الإسلام للخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان عن الوهم فسره النبي في آخر الحديث، الحديث عند أصحاب السنن بسند صحيح، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الجملة فسرت بحديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد في المسند بسند صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. إذا ظن الناس بالدرهم والدينار البخل، وتبايعوا بالعينة، والعينة ضرب من ضروب الربا، حيلة من أجل الوصول إلى الحرام في صورة حلال. إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، لكناية عن الركون إلى الدنيا والإخلاد إليها، وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا، وفي رواية يراجعوا دينهم. هذا الحديث عظيم جدا، لأنه يبين ما هو الدين الذي لابد أن يرجع إليه. الإمام مالك عندما قرأ هذه الآية قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وهذا فهم من إمام من أئمة المسلمين، فهم عالي. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما الذي أصلح هؤلاء الأجلاف العرب الذين لم تكن لهم قيمة قبل الإسلام؟ الإسلام
دي الصحابة فلن يكون اليوم دينا. والأمر الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقولون أن الذي حط رحاله في الأمة يعود إلى أمرين. الأمر الأول جهل كثير من المسلمين بالدين الحق الذي أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. السواد الأعظم الآن يجهل أصول الدين فضلا عن الفروع، هذا أمر لا يخفى على أحد. والأمر الثاني أن بعض المسلمين الذين يعرفون شيئا عن الإسلام لا يعملون بكل ما يعلمون. كثير من الناس يعرفون أشياء كثيرة عن أحكام الدين لكن في حياة العملية بعيد كل البعد. البعد لما بتعملش لي كده يا فلان، لقص الظروف والعادات والتقاليد والجيران وابن عمي وهكذا. فالجهل وعدم العمل يرجع إليهما فيما نحن فيه. إذن لابد من معرفة حقيقية بأصول وفروع الدين ثم العمل بما تعلم. فالشرطين دول يبينوا أنه لا بد من الرجوع في المسألة برمتها إلى العهد الأول. ولهذا يقال كما هو معتقد أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا القيد مهم جدا لأن بدونه كل الناس اللي كان ماشي على الكتاب والسنة، لكن في الواقع في تباين شديد في الحالة العملية. إذن التناقض ده يرجع إلى الكتاب والسنة أم إلى القائلين بذلك؟ ما واحد من اثنين. هذا التناقض الواقع، كل واحد يقول لك أنا ماشي على الكتاب والسنة، يا إما الكتاب والسنة فيه هذا التناقض يا إما التناقض عندنا نحن. فنقول الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا يقول بهذا أحد. إذن تناقض جاء من الفهوم ومن الهوى، لأن أشد إله عبد في الأرض من دون الله ليست اللات والعزة والنار التي يعبدها المجوس وغيرهم، إنما الهوى. وما ذكر في القرآن إلا مذموما، والله شدد النكير على عباده وقال لنبيه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالهوى ده مصيبة، آفة الناس اليوم. فالطريق واحد، هذا أصل لابد أن توقن به إن الطريق واحد، طريق إلى الله واحد. ولهذا في القرآن كله تجد الحديث عن الصراط بالإفراد، وأن هذا صراط مستقيما يهدينا الصراط المستقيم، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فجاءت النور بالإفراد والظلمات بالجمع لأن النور واحد، وهكذا في القرآن كله لأن باب الهداية واحد. فهذا أصل من أصول العقيدة أن توقن أن السبيل إلى الله واحد لا يتعدد. طيب ما هو السبيل؟ ما قلناه؟ الكتاب والسنة، هذا لا خلاف عليهم بين كل المسلمين. لكن القيد الثالث ده مهم جدا، وهذا ما سنبينه إن أحيانا الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يبصرنا والمسلمين بدينه، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.